محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في الموارد التي يتعين فيها الأرشو. إذا اشترى شخص شيئا وكان معيبا، هناك موارد، هو في باب العيب يتخير المشتري بين الرد وبين الأرش، لكن هناك موارد يتعين الأرش، وهي خمسة ذكرناها. انتهى حديثنا إلى الخامس، خلنا نستذكر الخامس إن شاء الله تعالى. أي يفترض وجود عيب سابق على العقد والذي لأجله يثبت إيش يثبت؟ خيار العيب. ولكن حدث عند المشتري عيب آخر غير ذلك العيب الذي كان عند البائع حينما باعني، كان العيب موجود في المبيع. لا، حدث عيب جديد حينما أخذ المشتري المبيع، حدث عيب جديد. هذا العيب الجديد قلنا يمنع من الرد، ويتعين على المشتري إذا راد يطالب بمن؟ بالأرش. أما الرد فليس له ذلك. ما هو مستند ذلك؟ هذا هو المعروف بين الفقهاء، يتعين الأرش في مثل هذا المورد إذا حدث عيب عند المشتري غير ذلك العيب الذي كان عند البائع. في المحاضرة السابقة قلنا قد يستدل على ذلك تارة بمرسلة جميل، أو تقدم الكلام عنها لا نكرر. ثم قلنا قد يتمسك بما ذكره العلامة في التذكرة، اتقدم ولا نكرر الكلام إن شاء الله الجديد من الآن. يعني هذا الذي راح أذكره وجه ثالث. المن وجه ثالث؟ لتعين الأرش وعدم جواز الرد، التمسك بقاعدة لا ضرر، التمسك بقاعدة لا بتقريب أن المشتري إذا كان يجوز له الرد رغم حدوث عيب جديد عنده، إذا كان يجوز للرد منه المشتري يرد المبيع على البائع رغم حدوث عيب جديد عنده، يلزم من ذلك تضرر تضرر البائع بعد واضح. وحيث إن حديث لا ضرر ينفي كل حكم إذا لزم من ثبوته الضرر، حيث ينفي فحينئذ لا يجوز الرد حيث يلزم تضرر البائع. وإذا ما يجوز الرد يعني معناه بعد ايش راح يصير؟ يتعين الأرش. واضح بعد. هذا هو الوجه الثالث من الوجوه التي قد يتمسك بها لإثبات عدم جواز الرد وتعين الأرش. في أي حالة؟ لا تنسى، في أي حالة؟ إذا المبيع اشتري وكان هناك عيب عند البائع، ولما استلم المشتري شوره ثاني يوم تعيب عند المشتري. ليش تعيب؟ انت شنو شغل بيتعيب بعد عند المشتري؟ بعد هنا لا يجوز الرد على البائع وإلزام البائع بالرد، لأنه يلزم من ذلك تضرره حيث حدث عيب جديد عند المشتري، أو يريد المشتري يلزم البائع، هذا تضرر فيرتفع جواز الرد أو إلزام المشتري البائع بالرد بقبول الرد، هذا حيث أنه ضرر يرتفع. طبيعي قبل ما أناقش أريد لفت نظر، إحنا ندري حديث لا ضرر فيه احتمالات متعددة، احتمالات متعددة، واحد من عدهن مال شيخ الشريعة الأصفهاني الذي قلنا مدفون هنا بالصحن رضوان الله تعالى عليه، كان يذهب إلى أي شيء النفي هنا بمعنى النهي أي لا تضر، هذا إذا كان مقصود من عدة النهي فما راح نستفيد هذا المطلب، يعني قاعدة لا ضرر تكون فعالة ويستفاد منها يستفيد منها الفقيه في موارد متعددة، إذا قلنا المقصود نفي الحكم الضرر أي لا حكم ثابت في حالة الضرر، أما على رأي شيخ الشريعة أو على رأي آخرين فحينئذ لا ينفعنا، هاي قضية واضحة، بس ردت ألفت نظرك إلى وجود احتمالات في قاعدة لا ضرر. حتى بناء على من؟ شيخ الشريعة؟ خذاك أقصى ما يفيد شنو؟ حرام عليه، حرام مش كلش أريد أسلم لك يلا حرام، لكنه إذا رد مو معنى على أنه مرفوض، لا مو لا يجوز يعني بهذا المعنى، حرمة تكليفية، حرمة تكليفية، لا أنه أصلا ماذا ما مشرع هنا، احنا نريد نقول ما مشرع في هذه الصورة ثبوت العرش، مو أنه حرام إلزام زين، هاي كانت جملة معترضة ما إلي شغل بيها، بس رديت أنت تستعيد لأن ذني المطالب بعضها يكون واحد يستعيدها على أي حال. هذا هو الوجه الثالث لعدم جواز الرد وعدم جواز إلزام المشتري البائع برد المبيع عليه إذا حدث العيب عند المشتري، ليش؟ لأنه يلزم تضرر البائع وقاعدة لا ضرر تنفي ذلك. شنو بنظرك هذا الكلام؟ شنو تقبله يوم ما تقبله؟ وفيه إن الاحتمال الآخر أيضا يلزم منه ضرر، وهو شنو الاحتمال الآخر؟ أن المشتري يلزم عليه ألا يرد ويتقبل، يتقبل ويرضى على مضض، على مضض بالمبيع المعيب، فهذا هم ضرر عليه، هذا هم ضرر عليه، صحيح هو حدث عند عيب عند المشتري، لكن بالتالي ما دام عيب أكو سابق لزوم قبول هذا أيضا ضرر عليه، فقاعدة لا ضرر من هذه الناحية متعارضة في مقام التطبيق، يعني تطبيقها في صالح البائع معارض بتطبيقها في صالح المشتري، فإذا لا يمكن التمسك بها في هذا المجال. زين، هاي ثلاث وجوه اتضح أنه يمكن المناقشة فيها جميعا، والأجدر مذن ثلاث وجوه السالان خلصناهن قابل المناقشة، والأجدر التمسك بالوجهين التاليين، الأول تمسك بالوجهين التاليين على أنه لا يجوز إلزام البائع بالرد ما دام حدث عند المشتري عيب في المبيع. الوجه الأول معتبرة زرارة المتقدمة، قريناها قبلا، راح نستذكرها هسه الآن ونلاحظ دلالتها كيف. هكذا: عن أبي جعفر عليه السلام: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار، عيب وعوار عطف تفسير مشيها، لم يتبرأ إليه ولم يبين له. وهي هم ما تواضح عندك، يعني شنو؟ البايع لا بين هذا معيب بعوار ولا تبرأ من عيوبه. زين، لم يتبرأ إليه ولم يبين له، ضمير المن يرجع له؟ إليه، للمشتري. فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا. فاعل أحدث من هو؟ ضمير مستتر تقديره هو، يرجع إلى المشتري. فأحدث فيه، الذي هو الحديث عن المشتري، أيما رجل اشترى، هو الحديث كله عن المشتري. زين، لم يتبرأ إليه ولم يبين له، فأحدث فيه، قلنا يعني المشتري، بعدما قبضه شيئا. ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء. أنه يمضي عليه، أنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الدائي إلى آخره. الجزء 18 من الوسائل، صفحة 30، الباب 16 من أبواب الخيار، الحديث رقم 2. الرواية دلالتها المعتبرة دلالتها واضحة. يقول ما دام واحد اشترى معيب، منين اشترى معيب؟ مبيع معيب من البايع، وحصل حدث، حدث عند المشتري. مقصود من الحدث يعني شنو الحدث؟ هو يعني عيب، انكسرت رجل الحيوان، انكسرت رجل مثلا عند المشتري. هاي فأحدث فيه حدثا. ها اي شنو؟ اي تصرف، وما يخالف قبلت، بس تصرف يعني شنو؟ لا خو مو تصرف سواله نازي نازي يقوم هيك يسوي له، لا فرد التصرف الذي شنو؟ اي هو لازم شويه خنقه، شويه رجله كسرها، شويه اي تصرف هيك، مو انه ولا يسوي له هيك بايده. وهذا لا، مو أحدث حدثا. زين، ها إيه؟ مو أحدث حدثا؟ لا والله عليك شيخ مسلم، أحدث حدثا؟ لا لا. زين، قلنا جزء 18 صفحة 30 الباب 16 من أبواب الخيار، حديث 2. خب قلنا يفهم منها أنه المشتري إذا كان هو اشترى المعيب، مشتري اشترى المبيع وهو معيب به عيب وعوار، بعد ما اشترى أحدث فيه حدثا. الذي من مصادق الحدث الواضحة، من مصادق الواضحة هو يعني إيجاد عيب فيه أعابه. حينئذ إيش قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ يمضي عليه البيع، يعني بعد فسخ خيار ما موجود، ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك. بعد قضية ثانية مو مهم عندنا. فإذا على هذا الأساس الرد لا يجوز ما دام المشتري أحدث في المبيع بعدما قبضه هذا المبيع المعيب بعدما قبضه أحدث فيه حدثا لا يجوز الرد ويتعين الأرش. رواية سندها معتبر دلالتها أيضا جيدة جدا أي ما بها أي شيء. بل من حق قائل أن يقول شي يقول التفتت شريدة قول الساعة أنا يا ما تدري شو أريد أقول من قبل من ها أنت جبتها وصلتها شوي هنا وعفتها أطيت رأس الخيط. هذه الرواية خاصة إذا المشتري أحدثه يعني شلون لزم الحيوان وكسر رجله مثلا سيارة وكسر منها حاجة هذا أحدثه. أما إذا فرض أنه العيب حدث لا أحدث حدث يعني هو الحيوان كان يمشي وبالأثناء انكسرت رجله حدث مو أنا كسرتها المشتري أنا ما أحدثت يا أخي أنا كنت أقرأ له سورة آية الكرسي أو للحفظ مثلا لكنه هي انكسرت رجله أو السيارة حدث فيها شيء. فالرواية هذه المعتبرة خاصة بما إذا قصد المشتري إحداث هذا الحدث. أما إذا لم يقصد وحدث بعامل سماوي لا تشمله هذه المعتبرة. والحال أن الفتوى إعلام من الفتوى لا إذا حدث عليه ما كفر بين أن يكون عن قصد من المشتري أو حدث بعامل سماوي. هذا إشكال يتوجه على التمسك بهذه الرواية وهو شيء جميل. اللهم إلا أن يقال لعله في قلبك المبارك هذا قاعد يجول إلا أن يقال صحيح الرواية بألفاظها خاصة بذلك يعني بما إذا فرض أن المشتري هو الذي أوجد ذلك العيب والعوار ولكنه يفهم منها عرفا أنه إذا حدث عيب أعم من كونه عن قصد أو من دون قصد إذ ما دام قد تعيب كيف ترد هذا المبيع وقد تعيب عندك أيها المشتري. يعني العرف يلغي هاي الذي أريد أقولها بالصراحة العرف يلغي الخصوصية من هذه الناحية. طبيعي هاي فد حكاية بعد جانبية خلصت لما نوصل إلى هاي القضية العرف يلغي. قد واحد من عندكم يقول لا هاي شنو الرواية هي خاصة بهذا وحينئذ نعمل هاي تختص بموردها فهذا إشكال يسجل إلى آخره ونحن لا نأخذ بهذا الذي تفضلت به من جواب. طبيعي هيك أجوبة الذي أنا جاوبت الآن هذه وجدانية تقال ليست علمية. الأجوبة على قسمين أكو أجوبة علمية تسكت الطرف لأنها على مقتضى صناعة وأكو أجوبة ماذا وجدانية لا صناعية. هذا الجواب الذي بينته جواب وجداني وأنت لاحظ وجدانك واقعا على أنه العين إذا تعيبت بسببك أو لا بسببك بالتالي التتريد تلزم البائع بها لا معنى له. فإذن الخصوصية من هذه الناحية ملغية. وإذا فرض أنت تقول لا 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 ليست ملغية، نقول أحسنت ما يخالف. هو هذا من أحد أسباب اختلاف الفقهاء، الفقهاء يختلفون بالرسالة العملية، أحد أسبابه ماذا؟ هو هذا أحد أسبابه. أسبابه هي متعددة، لكن واحد من عنده هذا حق لك، حق لك. أو طبيعي لما توصل النوبة يا خلي أقول لك أمان إلى مناقشة من هذا القبيل، أنت هم إلبس عبايتك عدلها وقول يا الله في أمان الله، لأن ما يفيد النقاش. مو بعد مو علمي، ليس علميا، وإنما يصير وجداني، وإذا وجداني بعد لا يستحق زين. الفقهاء يعني لم يفصلوا إذا ثبت هذا وهتشي هذا بس هذا الجواب الذي اذكرناه أقوى، لعله ما تقولون هما شيء جيد لا بأس به. هذا كله من حيث هذه الرواية، المستند الأول وهو مستند كما قلنا وجيه جيد. المستند الثاني لإثبات شنو؟ لإثبات أنه إذا حدث عيب عند المشتري لا يجوز الرد بالعيب السابق. بسيط ما بيفرق شيء، وحاصله أن يقال نحن فيما سبق حينما دخلنا في خيار العيب، أول ما دخلنا وصرنا في صدد عرض المستندات، اذكرنا إذا تذكرون اذكرنا روايات متعددة لإثبات خيار العيب. بعد ذلك ذكرنا مستندا غير روائي. غير روائي شنو؟ شلون غير روائي؟ شلون؟ بلي الشرط الضمني، تمسكنا بفكرة الشرط الضمني. يعني لما أذهب إلى صاحب المحل أو أشتري منه ثلاجة أو غسال أو أكو شرط ضمني ما يصرح به، أنا هاي أشتريها من عندك بشرط أن لا تكون معيبة، وإلا إذا معيبة أرجعها، أنا راح أشغلها بالبيت كم يوم، إذا شفتها أنه في شغلها توقف موجود فأردها. هذا شرط ضمني يا أخي العزيز موجود، وهذا الشرط الضمني أستبعد أحد ينكره. وإذا سلمنا بهذا الشرط الضمني حينئذ نقول في مقامنا القدر المتيقن منه حالة ما إذا لم يحدث في المبيع عيب. افتهمت بعد شريد أقول القدر المتيقن ما إذا لم يحدث عيب آخر عند المشتري، أما إذا حدث عيب آخر عند المشتري حينئذ فكرة الشرط الضمني لا يمكن تطبيقها. وهذا كلام وجيه، ولكن يبقى قضية علمية فنية. يمكن لقائل أن يقول، يمكن لقائل يقول هذا كلام وجيه، ولكن قصور الشرط الضمني لا يلزم منه. افتهم شريد أقولي ولا بعد؟ قصور الشرط الضمني لا يلزم منه أنه لو حدث عيب عند المشتري لا يجوز الرد بالعيب السابق، إذ غاية ما يلزم هو قصور فكرة الشرط الضمني. لكن يبقى إطلاق الروايات لو كان فيها إطلاق على حاله. فهذا إذن هذا الوجه علمي، ولكنه لا ينفع على تقدير تمامية الإطلاق في بعض الروايات، وإنما ينفع إذا فرضا حصر الدليل بمن؟ بفكرة الشرط الضمني، ولا يوجد دليل يمكن الاستفادة منه بإطلاق على ثبوت خيار العيب حتى في حالة حدوث عيب عند المشتري. هذا انتهينا منه، بقى شيء قصير إن شاء الله إلى يوم السبت بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.